بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. إن ربي سميع مجيب، وإن ربي جواد كريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذه الأيام المباركة وفي هذا الموسم الفاضل وفي هذه البقاع الطاهرة وهذه البلدة المعظمة وهذا الجوار العظيم، جوار بيت ربنا الأول في هذه الأرض، فالإنسان يقف متفكراً متذكراً في هذه النعم العظمى التي امتن الله عز وجل بها على الإنسان: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الأعمال، وهذه كلها نعم والتوفيق من عند الله عز وجل. فشرف المكان هذه البلدة الطيبة وهذا البيت المبارك المعظم، بيت الرب جل جلاله في هذه الأرض، وهو أول بيت وضع في هذه الأرض لعبادة الله عز وجل بنص كتاب ربنا جل جلاله، فهو الذي قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت الذي حرمه الله عز وجل وجعل هذه أعظم خصائص هذه البقعة المباركة أنها بلد محرم، وكان هذا التحريم من الله وما كان من الناس، وكان هذا التحريم في اليوم الأول الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض، ولم يكن أمراً حادثاً بعد أن وجد الكون ووجد الخلق على ظهر هذه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم: قل، أي يا محمد، قل للناس، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالذي حرم هذه البلدة هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وجعل الله عز وجل لهذا المكان المعظم ما لم يجعله لمكان آخر، ومنحه من العطايا ما لم يعطي مكانا آخر على الإطلاق. فإذا تأملنا أيها الإخوة ونحن في شهر القرآن ونقرأ كتاب الله ونسمع في هذه العبادة العظيمة التراويح، نسمع القرآن وهو الغاية الكبرى من صلاة التراويح، أن يسمع الناس كتاب الله عز وجل، فنقرأ في القرآن ونسمع من تلاوة القرآن ما جعل الله عز وجل لهذه البقعة المباركة من العطايا. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت هدى للعالمين، وما جعل الله عز وجل هذه الخصيصة لأي مكان آخر إلا لهذا البيت وهذه البلدة المباركة. فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وجعل الله عز وجل هذا البيت قياما للناس، أي أن قيام حياة الناس إنما تكون بهذا البيت العتيق، وأن زوال الكعبة نهاية حياة الناس على ظهر الأرض. وإن قرأتم القرآن لا تجد في القرآن أن الله عز وجل ذكر القيام للناس إلا مرتين في القرآن كله، وذكره في أمرين. أما الأول فهو المال، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس يدركون أن المال قوام الحياة. أما الأمر الثاني الذي جعل الله فيه القيام للناس هو هذه الكعبة، هذا البناء الصغير إن قسنا حجمه بحجم الأرض لا تكاد تراه، ولكنه جعله الله عز وجل قياما للناس. قال الله عز وجل في القرآن: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والقيام الذي جعله الله في الكعبة أعظم بكثير من القيام الذي جعله الله في المال. لذلك القيام المرتبط بالكعبة أربعة أنواع. الأول قيام الدين، فما دامت الكعبة باقية فالدين باقي، والإسلام على ظهر الأرض باقي، فإذا سقط بناء الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض. فالساعة لا تقوم وهذه الكعبة موجودة، فإذا قيام الدين جعله الله عز وجل ببقاء هذا البيت، ببقاء هذا البيت. أيضا قيام أبدان الناس، فالحياة باقية للناس ما بقيت الكعبة، والحياة منتهية ما سقط بناء الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فإذا انقطع ركب الحجيج وركب العمار عن بيت الله العتيق سقط بناء الكعبة، وإذا سقط بناء الكعبة قامت الساعة. وأيضا قيام الأموال، فهو علاج للفقر العالمي لأهل الإسلام، ضمانة من الله أن قاصد هذا البيت لا يفتقر. صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمعر حاج قط، أي ما افتقر. وأيضا قيام مدنية أهل الإسلام، هذه المدنية المميزة التي تقوم ابتداء على أمة اختلفت أعراقها واختلفت ألوانها واختلفت لغاتها وتنوعت حضاراتها، ومع ذلك هي تتلقى من مصدر واحد هو الوحي، وتعبد ربا واحدا، وتطلب إلها واحدا، وتعبد خالقا رازقا حكيما جل جلاله هو الله. ثم تجد تلك الأخوة التي تقوم بين المسلمين في هذا البيت العتيق في هذا البلد الآمن، ويجتمع الناس في مثل هذه الأيام وهذا الموسم المبارك على مائدة واحدة، ويفطرون بعضهم مع بعض دون أن يعرف الرجل من بجواره، بل قد لا يعرف لهجته التي يتكلم بها فضلاً عن اسمه وعمله وغير ذلك. هذه المدنية المميزة التي لا توجد لأي حضارة أخرى، فإذا نجدها عند هذا البيت وبجوار هذا البيت فهذا من القيام الذي ذكره العلماء، وأنه يدخل في مفهوم هذه الآية العظيمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. وأخبر الله عز وجل في القرآن عن هذا البيت العتيق أنه جعله مثابة للناس، النفوس معلقة بهذا البيت، تجد في أغوار نفسها، في أعماق هذه النفس، في أوساط هذه القلوب حباً وحنيناً وشوقاً وتعظيماً وإجلالاً لهذا البيت، ورغبة صادقة أن يفد الإنسان إلى هذا البيت، ويظل الإنسان يبذل الغالي والنفيس حتى يمتع نظره بالنظر إلى هذا البيت العتيق، وتطمئن نفسه وقلبه بالجلوس في هذا البيت العتيق والصلاة فيه والطواف حوله. هذا الأمر الذي يجده الإنسان في نفسه، لأن الله جعل فهو أمر كوني قدري ليس في مقدور أحد أن يرده. جعل هذا الحنين في قلوب الناس، في قلوب العباد، ثم إذا ما جاءوا إلى هذا البيت وأخذوا نهمتهم وأشبعوا ما في نفوسهم ثم أرادوا الرجوع إلى أهلهم، ما أن يستقر ركاب هذا الإنسان في بيته وعند أهله ما هي إلا فترة وجيزة، ويتجدد الحنين في قلبه رغبة في أن يعود إلى ذلك البيت. لماذا؟ لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والمثابة هي الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه، بعد أن ترحل عن المكان تعود إليه. هذا العود، والعود هنا إلى هذا البيت ليس فقط عوداً بالبدن، بل حتى عوداً بالقلب وبالمشاعر والنفس، فإن المؤمن وهو في كل فرض بل في كل صلاة أراد أن يصلي لربه، بل ويسن له عند كل دعاء أن يتجه إلى أين؟ إلى هذه القبلة، إلى هذا البيت. فلذلك حضوره في وجدان القلب دائم. فإذا هذا من المثابة، ولذلك كم من حاج ومن معتمر بلغ هذه الدرجة عند الله مرات ومرات، وربما لم يتيسر له ذلك إلا مرة واحدة، ولكن بحج هذا القلب وعمرته بتلك النية الصادقة والعزمة الأكيدة فيكتب الله عز وجل له تلك الأجور. وأيضا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذا البيت مبارك وأن هذا البلد مبارك. قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأعظم البركات في نظر هذا المؤمن ما يرتبط بتجارته مع الله وبعلاقته بربه. أغنم الغنائم في نظر المؤمن هو أن يجعل لنفسه رصيداً يلقى به ربه عز وجل يوم القيامة، يوم العرض الأكبر. وليس مكان أعون للإنسان على طاعة ربه، وليس مكان يستطيع الإنسان أن يسبق فيه من سبق وأن يلحق بعمل صالح من تقدم، ليس هناك مكان يحقق للإنسان ذلك أعظم من هذا المكان، من هذا البيت العتيق الذي أعطى الله عز وجل للعباد فيه من العطايا ومضاعفة الأجور ما لم يعطه لمكان آخر على الإطلاق بدون استثناء، أليس صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا البيت تعدل 100,000 صلاة؟ فالفرض الواحد الذي يصليه الإنسان هنا في هذا البيت العتيق، في هذا البلد الآمن، في هذا البلد الحرام، يعدل في الأجر عند الله كأجر من صلى خارج هذا البلد الحرام 56 سنة، كأنه عمر الإنسان كله. فرض واحد. ولو صلى الإنسان يوم، ولو صلى أسبوع، ولو صلى شهراً، إذن أي مضاعفة وبركة تحصل عليها هذا الإنسان؟ من البركة دوام العبادة والطاعة، ليس مكان تستديم فيه الطاعة لا باعتبار ساعات اليوم ولا باعتبار مدة الزمن كله، كما جعل الله عز وجل في هذا البيت. فإن العبادة في هذا البيت لا تتوقف ساعة ولا دقيقة من ليل أو نهار، لا أن قلنا فيه ولا على حال البعد ممن يتوجه إليه. وهذا من البركة، لأن من البركة الديمومة، من معاني البركة الديمومة والثبات، ومن معاني البركة الزيادة والنماء. فالزيادة والنماء كما علمنا في هذه المضاعفات التي تحصل على الأعمال الصالحة في هذا البلد المبارك، والديمومة والثبات هذه الطاعات التي لا تتوقف آناء الليل والنهار في هذا البيت العتيق أو نحو هذا البيت العتيق. فإذن هذا من معاني البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت العتيق. وأيضا نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا البيت وهذا البلد أمن للناس، جعله أمناً، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً. فكان البيت في الجاهلية سبباً لتأمين أهل الجزيرة كلهم. هل تعلمون أن الرجل في أيام الجاهلية إذا خرج من بيته في أي مكان في هذه الجزيرة يكفيه أن يضع تلك العلامة على دابته ليعلم أنها هدي لهذا البيت العتيق، فيخرج من بيته حتى يصل إلى مكة ويدخل هذا البيت ولا يتعرض له أحد من الناس؟ وإذا ما انتهى من عمرته أو حجه فقد ذبح الهدي هنا، كيف يأمن الرجوع؟ يكفيه أن يحمل ورقة أو عودا من شجر الحرم الذي يعرف أنه لا ينبت إلا في أرض الحرم ويضعه على نحره، ثم يمشي إلى أن يعود إلى بيته ولا يمسه أحد بسوء. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجاء الإسلام وعزز هذه المعاني وأصلها وأكدها، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إراقة الدماء في الحرم وفي هذا البلد، وأن الإنسان يكون آمناً. ولذلك أعظم ما يكون الجرم أن الإنسان يتعدى على أذية مسلم في بلد الله الحرام، أو أن يسعى لانتهاك حرمته. إذا كان في هذا البلد وهو تحريم الله له، إذا كان الطائر لا يجوز تنفيره في الحرم، الطير لا يجوز صيده، وفي غير هذه البلاد يجوز إذا أراد الإنسان أن يأكل من لحمه، ولكن في مكة لا يجوز. الشجر لا يجوز أن يقطع، إذا نبت الشجر بماء المطر أو نبت لوحده لا يجوز قطعه، محرم. واللقطة التي يجدها الإنسان الضائع، المال الضائع أو المتاع الضائع، حكمه في كل بلاد الدنيا أن الإنسان يعرفه لمدة عام، لم يجد صاحبه يحل له أن ينتفع به، حتى إذا جاء صاحبه رده إليه، رد بدلا عنه إليه، أو هو حلال له. إلا في مكة لا تحمل لقطة في البلد الحرام إلا بهذه الشروط: أن عندك القدرة أن تعرفها مدى الحياة، أو أن توصلها إذا كان هناك جهة تعتني بهذه الأشياء حتى يصل الإنسان إلى حاجته. ليس عندك القدرة، أبقها في مكانها. أما أن تأخذها لكي تحل لك فهذا لا يجوز، خصوصية لهذا البلد الحرام، حتى يبقى فعلا شعارا للأمن، مشهورا في الآفاق في الدنيا كلها بأنه بلد الأمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله الله عز وجل بلدا طاهرا. وهذه الأحكام والأمور التي أشرت إليها منها ما هو جانب قدري، وأقصد وهو أمر تكفل الله عز وجل به. لذلك مثلا من جانب الأمن، فمكة لا يدخلها الدجال، فدين الناس من أعظم فتنة مؤمن، ومكة لا يدخلها الطاعون ولا يتفشى فيها، فأبدان الناس من وباء عظيم مؤمنة، نفوس في هذا البلد. ومكة لا تعود بلد كفر، ولا أهلها يعودون كفارا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. وقال: لا هجرة بعد الفتح، أي لن يحتاج أهل الإسلام أن يتركوا مكة لأنه تسلط عليها غير مؤمن مسلم. وهذه آية من آيات الله عز وجل. فلذلك إذن هذه من شرف المكان. فإذا تفكر الإنسان في هذه المعاني وتأملها، فها هو قد أكرمه الله وبلغه هذا المكان المعظم الذي أمر الله بتعظيمه وإجلاله بنص كتاب ربنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله هي أماكن الحج وأعمال الحج، هذه الشعائر التي أمر الله بتعظيمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عندما أقبل داخلا على حد الحرم، بركت ناقته القصواء التي كانت لا تسبق، فبركت جلست على الأرض، فقال الناس: خلأت القصواء، تعبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذب هذه التهمة عن ناقته، فيقول للناس: والله ما خلأت القصوى، إذن ما السبب؟ قال: ولكن حبسها حابس الفيل، الذي ردها عن الإقدام ما رد الفيل الذي جاء به أبرهة ليهدم الكعبة. فما دخل الفيل وما قبل البهيمة وكذلك القصواء. وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أن دخوله دخول معظم وليس بدخول منتهك، فقال قولته المشهورة عنه: والله لا يسألوني، أي قريش، خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فأدركت القصواء أن الدخول دخول تعظيم وليس دخول انتهاك لحرمة البيت، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت وأدخلته إلى مكة ودخل عليها. إذن هذا المكان الذي جعل الله عز وجل له هذه القدسية، يا إخوتي، من الأمور البدهية ولكن للأسف أحياناً تغيب عنا لندرك عظمة هذا المكان. إذا أردنا أن نعرف بالإسلام وأن نذكر شرائع الإسلام العظيمة، فإننا مباشرة نذكر ماذا؟ أركان الإسلام الخمسة، هذه أعظم شعائر الدين. فهل وقفنا متأملين في هذه الأركان الخمسة؟ ليس على ظهر الأرض كلها مدينة وبلد يمكن للمسلم أن يؤدي أركان الخمسة كاملة فيه إلا مكة، وكل بلد بمجرد مفارقتك لحد الحرم ولو بخطوة واحدة فلن تستطيع أن تؤدي من أركان الإسلام إلا أربعة، وهكذا في كل بلاد الدنيا. إذن هذه هي مكة، وهذا هو البلد الحرام، وهذه مكانته، وهذه قدسيته. والذي ينبغي على كل من قصد هذا البيت أن يكون في قلبه هذا الإجلال والتعظيم وهذه القدسية وهذا الاحترام والأدب مع هذا البيت العتيق، لذلك يكون فعلاً مقصوده تحقيق العبادة، النداء لأجل ماذا؟ أن تأتي حاجاً ومعتمراً وأن تأتي عابداً لله عز وجل، هذا هو قصد المجيء. وأن يكون الإنسان فعلاً هنا ويتذكر أن خليل الله إبراهيم خليل رب العالمين هو الذي أمر من الله عز وجل أن يطهر هذا البيت، أن يطهره حساً ومعنى، أن لا يجعل فيه من القذر ولا من النجس ولا مما لا يليق بأماكن العبادة، وأن يطهره أيضاً من كل ما لا يتفق مع توحيد الله والإيمان بالله عز وجل. ولذلك ينبغي لكل من قصد هذا البيت أن يكون هذا حاله في هذا البيت، أن يكون سبب طهر لهذا المكان عندما تكون عبادته لله، وأن يكون سبب طهر لهذا المكان عندما يحرص على طهره ونظافته، وأن يبقى مضرب المثل في الطهر والنظافة. بل إن المؤمن حرصه على بيت ربه أولى من حرصه على بيت نفسه، في كل ما لهذا البيت من الآداب والحقوق والأحكام. فإذن هذا شرف المكان. وأما شرف الزمان فنحن في زمن وشهر هو سيد الشهور، شهور العام كلها، فسيد الشهور شهر رمضان، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، والعشر التي احتوت هذه الليلة تلك الليلة المباركة. ثم الأعمال، من أحب الأعمال الصلاة، ومن أحب الأعمال الصيام، ومن أحب الأعمال تلاوة القرآن، ومن أحب الأعمال أداء العمرة، ومن أحب الأعمال الطواف بالبيت. فإذا تفكر الإنسان وهو في هذه الأيام يتقلب بين هذه الأعمال الصالحة، ولكل عمل من هذه الأعمال ميزة وفضل، إن كان في يعني مثل الصلاة أو الصيام أجر في كل مكان، ولكن عندما يكون في بلد الله فالأمر أعظم. فكيف إذا اجتمع معه عبادات لا تؤدى إلا في هذا المكان؟ هل هناك في الدنيا بيت يطاف حوله مشروع لنا أن نطوف حوله إلا هذا البيت؟ هل مكان في الدنيا شرع لنا أن نستلمه وأن نقبله إلا عند هذا البيت؟ هل في الدنيا مكان شرع لنا أن نلتزمه وأن نضع صدورنا ووجوهنا عليه إلا هذا الملتزم عند هذا البيت؟ إذن هذه الخصوصية التي لهذا المكان، فكيف إذا انضاف معها شرف الزمان؟ فالأمر في غاية العظمة، ويعتبر الإنسان جنى على نفسه عندما يوفق ويهدى له ويكرم بهذا العطاء ثم يفرط فيه. مكان مبارك وزمن فاضل وعمل صالح أتيح للإنسان، فلذلك الله أن يفرط الإنسان في هذا الخير العظيم. الآيات التي بين أيدينا أيها الإخوة الأكارم من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة ثاني سور القرآن في ترتيب المصحف، ومن أول السور نزولاً على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية. فإن القرآن مما هو معلوم عند كل مسلم أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما نزل منجماً أي مفرقاً حسب الوقائع والأحداث، اكتنف نزوله مدة البعثة كلها منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى قبيل وفاته، كل هذه كانت مدة لنزول القرآن. ولكن قسم العلماء القرآن إلى قسمين، إلى المكي والمدني، ويجعلون المكي هو كل قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، فيسمى هذا النوع من القرآن القرآن المكي. إذن ما الفرق؟ الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكل ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة يسمى القرآن المدني. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح في السنة الثامنة نزل عليه قرآن بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وحجة الوداع متى؟ في السنة العاشرة بعد الهجرة، نزل عليه قرآن بمكة. ماذا نسمي هذا النوع من القرآن؟ نسميه مدني، لأن ما هو الاعتبار في التقسيم؟ المدة الزمنية. فكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام سميناه بالمدني. فسورة البقرة تعتبر من أوائل السور المدنية، ولذلك الآيات الأول من هذه السورة فإنها ذكرت أصناف الناس وذكرت المنافقين، ثم بدأت آيات كثيرة تتكلم عن ماذا؟ عن بني إسرائيل، وتتكلم عما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لأن هذا الحوار وذلك النقاش وتلك التواصل المباشر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب إنما كان في المدينة ولم يكن في مكة. فلذلك أصبحت هذه السورة نجد أن ذكر بني إسرائيل متوافر في هذه السورة العظيمة. وقد كان في المدينة ثلاث قبائل لليهود: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع، وقد مر ذكرهم كلهم، ووقفنا مع أحداث كل قبيلة منهم وما آل الأمر بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أخرجوا ومنهم من خانوا، وكانت العقوبة بإنزال عقوبة القتل على مقاتلتهم وسبي نسائهم، وهذه أمور مرت علينا. ثم نجد أن في هذه السورة مع ما قلنا من قضية أمر الحوار والتواصل الذي كان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، كان هناك أيضاً ارتباط أو هذه السورة تضمنت ذكراً لقضايا ارتبطت بالشعائر العظيمة بأركان الإسلام. فمما متعلق بأمر الصلاة أمر القبلة التي كان أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينتقل من التوجه في صلاته إلى بيت المقدس، أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، إلى الكعبة الشريفة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان هذا أول نسخ لحكم من أحكام الشريعة، هذا أول حكم نزل ثم نسخ. ولذلك لما كان هذا الأمر عظيم أولاً لارتباطه بركن الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، والأمر الثاني أنه أول نسخ، أن يأتي حكم من الله ثم ينسخ، ثم هناك من سوف يثير الشبه، اليهود، وقضية القبلة أيضاً ذات حساسية عندهم، لأنهم كانوا يحتجون على يعني الصحابة رضوان الله عليهم، يقولون لو كان دينكم هو الأحق لماذا يتجه رسولكم إلى قبلتنا؟ فكان هذا الأمر لما احتف به أمور عظيمة. لذلك نجد سبحان الله طريقة الحكيم العليم جل جلاله وحكمته في بيان الحكم، وكيف أن التوطئة لهذا الحكم كانت بآيات بلغت قرابة 40 آية، تضمنت أموراً توطيناً لنفوس الصحابة لتلقي ذاك الحكم، وتهيئةً لنفوسهم، وتحصيناً لهم من الشبهات التي سوف يثيرها ويقذفها أهل الكتاب بين أيديهم. قرابة 40 آية توطئةً لهذا الحكم حتى نزل. وقد أكرم الله ووقفنا مع تلك الآيات ورأينا كيف يبين الله سبحانه وتعالى للناس حكمة البيان والتدرج بالناس، وكيف ينبغي أن يقوم الإنسان العالم أو المصلح أو المعلم لكي يجعل للأحكام قبولاً في نفوس الناس. فهذا رب العالمين الذي جل جلاله أراد أن ينقل رسوله في أمر القبلة عليه الصلاة والسلام، كيف وطن هذه النفوس، وفي هذا تعليم. فكان هذا أمر عظيم جاء في سورة البقرة. ثم بعد ذلك الركن الرابع من أركان الخمسة وهو الصيام، فكان الأمر بهذا الركن إنما جاء في سورة البقرة. ولذلك كان التوجه للقبلة في شهر رجب من السنة الثانية في وسط الشهر، وكان نزول فرض الصيام في شهر شعبان من نفس السنة، وكان غزوة بدر في شهر رمضان أول رمضان فرض فيه الصيام. واضح؟ إذن هذه سورة عظيمة. فإذن أمر الصيام، وهذا قد تذاكرناه في الآيات الأول التي مرت معنا في قضية الصيام، فإذن سورة البقرة الآيات التي جاءت فيها كان فيها فرضية الصيام وأمر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بهذه العبادة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه آية فرض الصيام والأمر به وإيجابه على هذه الأمة، ووقفنا مع هذه الآية. ونتعلم سبحان الله أيضا من طريقة الوحي في بيان الآيات، وهي طريقة ربنا رب الأرباب جل جلاله، أنه يقول كذلك يبين لكم آياته، أي مثل هذا البيان بيان الرب لآياته. وهذه آية نجدها متكررة، فالكاف هنا اسم بمعنى مثل، أي مثل ذلك بيان الله عز وجل لآياته. فلذلك نرى هذه الحكمة الربانية. إذن أول شيء قضية البيان ووضوح هذا الإلزام بهذا الحكم. ثم نجد سبحان الله مع هذا البيان كيف كان تيسير القبول له، بأن هذه العبادة لم تفرض عليكم لوحدكم، وإنما أيضا فرضت على الذين من قبلكم. ثم البيان أن هذه العبادة إنما شرعت لمصلحتكم، والله عز وجل غني عنكم وعما يكون منكم أيها البشر. ثم بيان أن العناية أعظم ما تكون عندما تكون الثمرة يترتب عليها صلاح في الدنيا وصلاح في الآخرة، وثمرة التقوى فيها صلاح في الدنيا وصلاح في الآخرة. ففي الدنيا تجعلك تسلك ما يصلح لك في الدنيا، وفي الدنيا تجعلك تعمل ما يستجلب لك معية الله وحفظ الله ورزق الله وعطاء الله، وفي الآخرة تستجلب لك رضوان الله والجنة. فالثمرة التي يتحقق بها هذا الخير العميم سوف يكون الإنسان أحرص ما يكون على تلقيها بالقبول. فيخبرنا الله أن الصيام شرعه لكي نجد هذه الثمرة. ومن ثم كان لنا موقف في درس كامل قضية التقوى والوقوف معها، وهل الإنسان قبل صيامه يقف هل أنا من المتقين، وما هو مفهوم التقوى؟ هل أنت من المتقين وأنت تتعامل مع أهلك بطريقة، ومع ولدك ومع جيرانك، وعندما تبيع وتشتري، وعندما تتعامل مع الناس، وعندما تأكل وتشرب، وعندما تنام؟ كل ذلك للتقوى مقياس، إما أن يكون فاعل هذا الأمر متقي أو غير متقي. فهناك من يعامل أهله بميزان التقوى ومن لا يعاملهم بميزان التقوى، فكل من يتعامل مع أهله سوف ينقسمون متقي وغير متقي، وكل من يبيع ويشتري متقي وغير متقي، وكل من يعامل أولاده متقي وغير متقي، وهكذا. فهي وقفة ينبغي للإنسان أن يقف قبل دخول الشهر، ثم بعد صيام أول يوم ينظر ما الذي تغير في تلك الأحوال. لكن إذا كان الإنسان للأسف لم يقف ويتأمل ليطلب أن يجد علاجاً لذلك القصور في صيامه في رمضان فهذا إشكال. فإذا هذه ثمرة هذه العبادة وهي التقوى. ثم نجد في ثنايا ذكر الصيام يأتي التنويه والتنبيه والتذكير بعبادة عظيمة، وتذكير بعبادة لا يمكن أن تستغني عنها. وكل الحرمان لو أنك حرمت نفسك منها إنها عبادة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تذكير في وسط الصيام إعلام بأنك لا يمكن مهما عمل أن تنال ما عند الله حتى تعلن فقرك وتطلب ذلك من عند الله. لن يدخل الجنة أحد بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيأتي هنا التذكير بأمر الدعاء في وسط أحكام الصيام، إشعار بأنك أيها الصائم لا تظن أنك عطشت نفسك وجوعت جوفك وامتنعت عن المباحات تظن أن ذلك ضامنا لك أن تنال، وإنما هي رحمة الله. فأعلن فقرك لله وادعو الله. وأيضا اعلم أن عبادتك وبذلك عند الله ثمين، فلذلك أدعه وأنت على هذه العبادة فهو قمن أن يستجاب لك، لا تفرق. ولذلك الصائم أحد ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وأنت بصيامك واحد من هؤلاء الثلاثة. لذلك لا تفرق في أمر الدعاء. ثم الحذر أن يضعف أمر الدعاء عندك مع تقادم الأيام. ربما ما ألف الإنسان أن يدعو مثل رمضان في كل ليلة ويسمع الوتر ويدعو، فربما مع تقادم الأيام يأتي في أواخر الأيام ويفتر، فيأتي التذكير ولتكمل العدة. استمر إلى آخر يوم من أيام هذا الشهر لا تفتر، وعود نفسك على هذا العمل. فبعد الانتهاء من هذه الأصول العظيمة، قضية فرض الصيام وقضية التذكير بهذا الأصل العظيم الدعاء، تربية الإنسان على عدم الاغترار وعدم الكبر وعدم الاستعلاء، وأن يشعر دائما بحاجته إلى ربه، وهذه أصول في صلاح باطني الإنسان وقلبه وتزكية نفسه. يأتي بعد ذلك التفصيل في أحكام فرعية للصيام، ولنتعلم هذا الترتيب. ولذلك ليس صحيح إذا كان إنسان لا يصلي الصلاة آتي لأكلمه عن بعض مثلا أحكام فرعية في الصلاة، أول شيء اجعله يصلي وادعه إلى أن يصلي. فلذلك قبل ذكر الأحكام الفرعية في الصيام كان البدء بماذا؟ بقضية التأكيد والأمر بوجوب الصيام. ثم كيف يصان هذا الصيام في أموره العظيمة التي أولها حماية النفس من الغرور والكبر، وأن يشعر الإنسان أنه عمل الشيء الذي لم يعمله أحد. فكان التذكير بقضية الدعاء حتى يتواضع الإنسان ولا يشعر بالعلو، وأن يشعر أنه محتاج لربه عز وجل، وأن الأمر إنما هو عطاء الرب جل جلاله. بعد ذلك كله يأتي قضية البيان للتفصيل لأحكام فرعية مرتبطة بهذا الركن العظيم، فيقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن أولاً أمر التقوى أمر مرافق للصيام في أصل فرضه وفي أحكامه الفرعية. وقبل أن نقف مع تفاصيل هذه الآية المباركة، يا إخوتي، اعتزاز المسلم بدينه وبشرع ربه عظيم، وفرح المسلم بسماع أحكام الله عز وجل، وشغف نفسه أن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى أصيل في نفس المؤمن وعميق. لذلك ليس المؤمن الذي يتعامل مع شريعة الله عز وجل وكأنها أغلال يهاب أن يتعلم حكم الله، بل المؤمن الذي امتلأ قلبه أنه لا أحد أرحم به من ربه، والذي امتلأ عقله وفكره أنه لا أحد أعلم بمصلحته من ربه العليم الحكيم، وامتلأ قناعة أن ما يأمره الله عز وجل به إنما يريد الخير له. لك يا ابن آدم، ولذلك هذا المؤمن يدرك أنه لا أحد يستطيع أن ينظم له أمره كما جاء به وحي ربنا جل جلاله. المؤمن يدرك ذلك تماما، ولذلك لا أحد يفرح بتشريع ونظام كما يفرح المؤمن بتشريع ربه سبحانه وتعالى، ولا أحد يفتخر كما يفتخر المؤمن، ولا أحد يتلقى حكم الله كما يتلقى المؤمن. أليس المؤمن يدرك أن هذا التشريع من أين؟ أليس هو من حكيم خبير لطيف عليم رحيم؟ ومن من الخلق عنده هذه له هذه الأسماء وكمال هذه الصفات إلا الله جل جلاله؟ فلذلك هذا حال المؤمن عندما يتلقى أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن نتربى عليه وأن نربي أنفسنا عليه وأن نربي أولادنا عليه. لذلك شأن المؤمن شأن الفرح عندما يقرأ آيات القرآن وعندما يعلم حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا شأنه وهو يتلقى أحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك نقرب سبحان الله المثال يقرب الصورة، ولله المثل الأعلى. نقول: لو أن إنسانا من عامة البشر وأصابه مرض وأرهقه ذلك المرض وما جعله يذوق لذة راحة لا نوم ولا غيره، وبحث عمن يعالجه وما وجد، وسمع عن طبيب ماهر في بلد بعيد لا يستطيع أن يصل إليه لقلة ذات اليد، ويظل يفكر ويتمنى كيف يصل إلى ذلك الطبيب ليعطيه علاجا يذهب ما به من ضر حتى يرتاح في نوم أو مأكل أو ملبس. وبينما هو في آلامه وأمانيه إذا بذلك الطبيب يأتيه ويقول له سوف أعالجك وبدون أي مقابل ويعطيه علاجا. ماذا نتخيل يكون حال هذا الإنسان وتعامله مع ذلك الطبيب؟ ثم كيف بعد أخذه للدواء وأنه برئ وطاب وذهب ألمه، كيف يكون ذكره لذلك الطبيب إذا ذكره؟ وكيف يكون ثناؤه له؟ ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله من الذي يستطيع أن يرتقي إلى ويخترق هذه السبع الطباق ويستنزل من عند العرش وحيا يهتدي به هذا الإنسان؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي جاد علينا بهذا الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، لأنه كريم ولأنه رحيم ولأنه منان جل جلاله، جاد وأعطى. فلو تخيلنا ذاك المريض بعد أن جاءه الطبيب ما قبل، ماذا سوف يقول عنه كل عاقل؟ نقول هذا مجنون سفيه لا يفهم. وأشد منه من جاءه الهدى من عند الله ثم أعرض عنه وذهب إلى غيره، ذهب إلى التيه وإلى الظلمة وإلى الضلال. لذلك هذا شأن المؤمن، فهو يحب ربه، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويعظم أمره ووحيه ويستقيم عليه ولا يخالف، لأنه تيقن أن الخير كله في ذلك وأن الصالح له كله في هذا الأمر في اتباعه. فأنا أقول هذه أصول لا بد أن نتفطن ونشعر، هل نحن نستشعرها عند كل حكم نسمعه من عند ربنا؟ بل أنا أقول إن من استقر هذا في نفسه بعد ذلك لا يتحرك بحركة حتى ماذا؟ حتى يريد أن يعرف ما هو حكم الله فيها، لأنه لو لم يعلم الحكم يظل دائما في قلق، يشعر أنه الفعل الذي فعله ليس على طريق صحيح، ولا ترتاح نفسه حتى يسمع حكم الله. فهل هذه هي حالنا؟ كم من الأعمال نعملها سنين ولو سئلنا لماذا تعمل هذا، ما هو دليلك على ما تفعل، ما استطاع أن يجيب الإنسان. فهل هذا صحيح؟ إذا كان الإنسان عشرات الأعمال اليومية التي يكررها هو لا يعرف لماذا يفعلها بهذه الطريقة. وسفيان الثوري يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. إذا أردت أن تحك رأسك وعلمت أنك لو سألت وبحثت سوف تجد نصا يعلمك كيف تحك رأسك بطريقة يرضاها الله وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت سوف تجد ذلك واجتهد، إذن هذا هو الطريق. والإنسان يسأل نفسه كم من الأعمال التي نعملها ولو سألنا أولادنا لما تعمل يا أبي هذا، لا أستطيع أن أقول له لما أفعل هذا وما هو دليلي في هذا العمل، إذن هذا محل إشكال ونقص. فلذلك هذه روح المؤمن، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. لذلك اسمعوا ماذا يقول من فهم هذا المعنى وطبقه. الحسن البصري من الأئمة التابعين، يقول منذ 40 سنة، يقول لي 40 سنة يوم أن تكلم بتلك الكلمة، يقول يوم أن تكلم بتلك الكلمة، يقول قبلها 40 سنة ما تكلمت بكلمة ولا مددت يدي إلى شيء ولا خطوت خطوة إلا وقفت وسألت نفسي، فإن كان يرضي الله فعلت، وإن كان لا يرضي الله أحجم. يقول 40 سنة ولا كلمة ولا خطوة ولا مدة يد إلى شيء من طعام أو مصافحة أو أخذ شيء أو إعطاء شيء إلا وقبلها سؤال، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله؟ وكيف يعرف أنه يرضي الله؟ لا بد أن يعرف حكم الله. يقول هذا فعلي منذ 40 سنة. والإنسان قد يكون 40 سنة يعمل أشياء، وبعد 40 سنة تسأله لما تفعل ذلك ولا يستطيع أن يقول لأن رسول الله فعل كذا أو لأن دليل كذا أو كذا، هو لا يستطيع. وعندما تجد أن هذا في عشرات الأعمال من أعماله فهذا محل قصور كبير. فلذلك إذن هذه آداب هذا الإنسان المؤمن الذي صدق في إيمانه، والذي فهم ما معنى الإسلام، والذي فهم ما معنى الإيمان، والذي فهم ما معنى الخضوع، ما معنى الاستقامة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، هذا أمر الله جل جلاله. فلذلك إذن هذه الأحكام التي ذكرها ربنا عز وجل في الصيام، وهكذا أحكام ارتبطت بأمور مثلا الصلاة أو المعاملات مع الناس، أحكام أخلاق الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. فإذن هذا معنى نحتاج أن نقف ونتأمل فيه وأن نتفكر، وأن كيف نلقى ربنا عز وجل، كيف نلقى ربنا سبحانه وتعالى، وسوف نسأل عن كل هذه الأعمال، فما هو الجواب عند كل عمل أنت تعمله، وخاصة ما يتكرر منك من الأعمال، فلا بد أن تعرف حكم الله عز وجل فيه. فيقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم مبني على المفعول، وقال العلماء هذا دليل على أنه لم يكن قبل ذلك حلالا، أي بمعنى أن الأمر نسخ. إذن لاحظوا الآن في حكم الصيام عندنا نسخ فيما يتعلق بالفرض ابتداء، فإن فرض الصيام أول ما فرض كان ليس على باب التأكيد، وإنما الأمر على التخيير، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يفطر يفطر، ولكن يتصدق مكان ذلك اليوم، هذا كان مرحلة. ثم نسخ هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الأمر الواجب الملزم، الأمر الواجب. إذن رأينا الآن أول نسخ ما هو؟ موضوع القبلة، وقلنا هذا متى؟ في شهر رجب. في شهر شعبان نزل حكم الصيام، وأول ما نزل على التخيير، ثم بعد فترة نزل ماذا؟ نزل قضية الفرضية المؤكدة، وانتهى أمر التخيير، هذا في أصل الحكم. طيب في أحكام متعلقة بالصيام، قضية الأكل والشرب، وقضية مجامعة النساء، فكان الحكم الأول الذي نزل في الصيام أن الصائم إذا غربت الشمس يحتاج عنده مهلة إلى صلاة العشاء، إن أفطر من حين دخول وقت المغرب أكل أو شرب إلى قبل دخول العشاء فإنه يجوز له أن يأكل بعد ذلك إلى قبل طلوع الفجر أو أن يجامع أهله. فإذا دخل وقت العشاء أو صلى العشاء أو نام حتى دخل العشاء ثم استيقظ ولم يفطر فيما بين المغرب والعشاء فالذي يلزمه ماذا؟ أن يواصل صيامه إلى المغرب في اليوم الثاني. فإذا كان هذا الحكم في أول الأمر، واضح؟ إذن أول ما نزل فرض الصيام بهذا التشريع أن إذا دخل وقت المغرب والإنسان لم يفطر بطعام أو بشراب إلى أن دخل العشاء وصلى العشاء أو أنه نام ثم استيقظ بعد العشاء وهو بعد لم يفطر، فما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يبقى على صومه إلى مغرب اليوم التالي. فيذكر العلماء أن ورد هنا بعض أعمال، وهذا يعطينا دلالة سبحان الله حكمة الحكيم العليم سبحانه، تربية الناس على أن الله رحيم بهم وأن الله رؤوف بهم وأن هذا التشريع إنما نزل لأجل الناس وأن هذا الوحي مقصوده من هو أنت يا ابن آدم. نزل التشريع بهذا الحكم. فنقل العلماء حادثتين. قيس الأنصاري رضي الله عنه رجل من الصحابة من الأنصار جاء إلى بيته في النهار يعمل وكد في عمله، جاء متعبا دخل المغرب، دخل إلى بيته طلب من زوجته الطعام فقالت ليس الآن الطعام جاهز سأصنع لك الطعام. من شدة التعب ماذا؟ نام. جاءت إليه وقد جهزت الطعام فوجدته ماذا؟ نائم، أيقظته وقد خرج وقت العشاء. فما الحكم؟ الحكم ما هو إذن الآن عليه؟ أن يبقى صائما إلى اليوم التالي. بقي صائما في نهار اليوم الثاني، ذهب إلى عمله وهو في وسط عمله أغمي عليه. أيضا ورد عن عمر مع أهله، جاء إلى أهله وأراد أن يأتي أهله فقالت قد صليت العشاء، فظن أنها تتمنع منه. فقال العلماء فنزل التخفيف، لذلك قال الله عز وجل في هذه الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ويأتي تفسير المعنى. إذن هنا فقط نقول أحل أي قبل أنه لم يكن هذا الأمر حلالا لكم. إذن هذا الآن النسخ الثاني فيما يتعلق بالصيام، وقلنا أن هذا ما الحكمة فيه؟ حتى تعلم يا ابن آدم أن هذه الشريعة قد وضعت مراعاة لحاجتك ولمصلحتك وأن ربك رحيم بك. لذلك هذا يجعل الإنسان إذن يمتلئ قلبه بأن الله رحيم سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يعلم أن هذا القرآن التشريع الذي تضمنه أن الله سبحانه وتعالى وضعه على صورة تراعي حاجتك تراعي مصلحتك. أحل لكم، لكم فيه سبحان الله العظيم معنى التشريف وفيه معنى التكريم وفيه معنى العطاء. أحل لكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما هذا المعنى من التشريف كيف ظهر؟ بعد وجود المنع لتعرف ما هي مكانتك عند الله، ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بك، ولتعلم أن الحكم الذي لم ينسخ إذن معناه أنه متضمن للرحمة، ولو كانت الرحمة في خلافه فإن الله عز وجل لغيره كما تغيرت بعض الأحكام. أن تعلم هذه الحكم وأن تدركها وأن تدرك هذا المعنى، فلذلك كان ذلك فيه حكمة الله سبحانه وتعالى يوقف العباد عليها. فإذن الرحمة تدرك أن مصلحتك أمر مراعى في حكم الله جل جلاله، تدرك أن هذا الوحي مقصوده أنت يا ابن آدم، تدرك أن ليست القضية تشريع بعيد عن احتياجك، وإنما مراع لكل أحوالك وظروفك. من هنا من مثل هذه الأحكام ماذا أخذ العلماء؟ أن شريعة الله سبحانه وتعالى في مبناها والتكليف بها مبنية على ماذا؟ على القدرة والطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلذلك جاء الحكم الأول ثم جاء بعده الحكم الثاني، وليس بالمدة البعيدة، لكنه كم بنى في النفوس من هذه الصورة من حسن الظن بالله والعلم بالله والتعلق بشريعة الله ومعرفة مقاصد هذه الشريعة وأنها بنيت لمصالح العباد. وهذه معاني عظيمة، فلذلك هذه أحد الحكم التي ارتبطت بإدراك أحكام النسخ. ولذلك هنا لا ينبغي لمؤمن يعني يقذف إبليس في نفسه الشبه التي، وإنما تفهم في دائرة فهم أهل العلم لهذه الحكم، فيكون إدراك هذا الأمر سبباً لشدة الإيمان بالله والارتقاء في مراتبه وشدة الحب لوحي الله والتعلق به والاستقامة على أمر الله عز وجل. أحل لكم، فإذا لكم هنا أفادت ماذا؟ أفادت معنى التشريف والتكريم والرفعة لهذه الأمة، وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. أحل لكم ليلة الصيام، أضيفت الليلة إلى الصيام، وهل الصيام في الليل أم في النهار؟ الصيام في النهار، فلماذا سميت ليلة الصيام؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول قالوا باعتبار المفهوم الواسع لاحتواء الزمن على العمل، المفهوم الواسع لاحتمال الزمن على العمل. كيف؟ هل يصح الصيام بدون نية؟ الجواب لا. ومتى تكون نية الصيام؟ قبل الصيام ولا وسط الصيام؟ قبل الصيام. إذن متى سوف تكون؟ سوف تكون في الليل، وهذه النية جزء من أعمال الصيام، فكون هذه النية حصلت في الليل فلذلك قال ليلة الصيام. والأمر الثاني قالوا أن الصيام كما أن الأصل فيه النهار إلا أن جزءا منه لا بد أن يكون في الليل، فمتى يفطر الصائم؟ أليس بعد غروب الشمس؟ ومتى يكون؟ وبغروب الشمس ماذا يكون؟ دخول الليل. فقالوا إذن جزء من الصيام هو في الليل، فلذلك أضيف الصيام إلى الليل. واضح؟ فقوله أحل لكم ليلة الصيام، فسميت هذه الليلة السابقة لليوم الذي تصوم فيه سميت بليلة الصيام لأمرين. الأول ما هو؟ وجود نية الصيام في الليل، لأنه لا بد أن تسبق النية الصيام، ووقتها ماذا؟ في الليل. والأمر الثاني ما هو؟ أن الصيام وإن كان جل وقته في النهار إلا أن جزءا منه ولو كان يسيرا يكون في الليل. فلذلك قال ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم. الرفث هي كلمة جامعة تجمع كل ما يريده الرجل من زوجته، سواء كان كلاما أو فعلا، سواء كان كلاما أو فعلا. وإن كان قول الجمهور هنا في هذه الآية قصره على ماذا؟ على ما يتعلق بالوصال وهو الجماع. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن حكمه المستقر الباقي في عباده فيما يتعلق بالصيام حل إتيان الصائم لأهله في ليلة الصيام من أول الليل إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر، فكل ذلك أصبح وقت حل بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان ذلك الأمر مشروطا. واضح؟ فإذن هذا معنى هذا الجزء من الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نسائكم أي إلى أزواجكم. ثم علل ذلك الحكم، وهذا من المواطن التي أيضا يبني عليها العلماء قاعدة التعليل للأحكام، وأن أحكام الله عز وجل منها المعلل، وهو أنه بين علته. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذن هذه علة القصاص أن فيه حياة للناس، وهنا أيضا التعليل لهذا الحكم. وجعل التعليل لهذا الحكم مرده إلى أمرين. ما هو الحكم الآن؟ التوسيع على الناس فيما يتعلق بأمر إتيان الرجل لأهله في ليل رمضان، وكذلك في أكله وشربه في ليل رمضان. فبعد أن كان الحكم فيه شيء من التضييق صار إلى التيسير، والحكمة فيما يتعلق بالوصال للنساء إلى أمرين. الأول ما هو؟ قوله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حاجة الرجل إلى المرأة، وأنه قد لا يستطيع البعد، فكان هذا أمر رعاه وحي السماء. وهنا عندما سبحان الله هذا المعنى اللطيف، عندما يعلم المؤمن أن رب السماوات والأرض يراعي في أحكامه لك يا ابن آدم حتى نوازع شهوتك، ويراعيها ويرحمك فيها، أقول ماذا سوف يكون نظر هذا المؤمن إلى ربه، وماذا سوف ينظر إلى أحكام الله؟ إذن ننظر كم من الحكم التي ترتبت على حكم النسخ هذا. عندما علمت أن الله راعى حتى نوازع شهوتك، ما أراد كبتها وإيلامك فيها ألما لا تطيقه، فتعلم أن هذا الحكم فعلا بني لمصلحتي أنا، وهذا الوحي كله إنما جعله الله عز وجل وأنزله لكي أنا أعيش حياة طيبة. ولولا هذا النسخ لما تبين للإنسان مثل هذه الحكم، ولما عرف عن ربه هذه المعرفة، ولما وجد في نفسه ذلك الحب العظيم نحو ربه، ولما وجد قوة القناعة في حكم الله عز وجل. فإذا مما يزيد في هذه المعاني كلها ويرتقي بها هذا التدبر لآيات الله وأحكام الله، فيرى الحكم الأول ثم الانتقال ما هو؟ مراعاة لك ومراعاة لغرائزك التي أردت أن تشبعها بالحلال، فالله عز وجل أيضا يوسع عليك ولا يضيق عليك التضييق الذي لا تطيق. فإذن هو بعد ذلك كما قلنا زيادة حب لله وتعظيم، زيادة اقتناع بحكم الله، زيادة تمسك بشريعة الله، زيادة فخر بأن تعرض حكم الله للناس كلهم. وتقول أين من يراعي مصلحتي كمراعاة ربي لحاجتي ورحمته جل جلاله بي؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إذن هذا السبب الأول. والسبب الثاني: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم ضعفكم بما حين تجاوزتم ذلك الحكم وحصل منكم عملا على خلاف ما أمركم الله به. فالله عز وجل ما جعل الحكم باق مستمر، بل راعى ضعفكم وخفف عليكم. إذن كل هذه أليست معاني عند التأمل فيها هي تملأ قلوبنا بحب الله تعظيما وإجلالا وثناء عليه؟ أليست تملأ قلوبنا قناعة بحكم الله الذي فعلا يراعي كل احتياجاتنا؟ أليست تجعلنا ندرك أن الأحكام الشرعية لم تنزل للتعنيت، لم تنزل لتكون أغلال وآثار؟ وأن إشكال عندما نتعامل مع أحكام الله بمثل هذه المفاهيم أو من يعرضها بمثل هذه الطريقة، بل الأمر مرده إلى هذه الرحمة. ومن ثم سبحان الله هذا شأن المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله حتى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر عندما جاءه الرجل وقد وقع على أهله في نهار رمضان، يعني لم يكتفي بأن له الليل، تجاوز ووقع على أهله في النهار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، أريد مخرج، قال صيام شهرين، تصوم شهرين متتابعين كفارة لما فعل. هنا الآن فعلا تجاوز. قال يا رسول الله ما وقعني فيما وقعت إلا الصيام، وأنا فقال أطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله فقير، ليس عندي شيء. قال إذن اجلس انتظر لعل الله يأتينا بشيء. فجاءه شيء من تمر فأعطاه كيسا فيه تمر يكفي ل60 رجل عن كل يوم إطعام مسكين إذا لم يستطع الصيام. فقال يا رسول الله أعلى أفقري مني؟ بعد أن جاء هذا التمر هل تظن أن يقول؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال خذه وأطعمه عيالك. ننظر سبحان الله هذا المسار. فهنا نجد ذلك، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله كريم يحب الكرماء، والله جواد يحب الجودة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله رحيم يحب الرحماء بعباده. فلذلك هنا معنى النسخ كم أعطانا مفاهيم لاسم الله الرحيم وصفة الرحمة التي لله عز وجل. فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. طبعا هن لباس ابتدأ بذكر المرأة قبل الرجل لحاجة الرجل، وأن الرجل لا يستغني عن زوجته، ولي ثم قال علم الله. هذا هنا أيها الإخوة ما يسميه بعض العلماء كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء، يعبر عن هذا المعنى يقول هذا هو الواعظ الأكبر، الواعظ الأكبر الذي جاء في القرآن، ما هو الذي يعظ هذه القلوب والذي يأطرها على الحق والذي يلزمها طريق الحق؟ هذا الواعظ الأكبر هو علم المؤمن أن الله معه وأن الله يراه وأن الله يسمع وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره ولا من أمر الكون كله. يقول هذا هو الواعظ الأكبر، علمك بأن الله معك وأن الله رقيب عليك لا يخفى عليه شيء من أمره. يقول لا تكاد تقلب ورقة من المصحف إلا وتجد هذا الواعظ يناديك. وأنتم في هذا الشهر وفي هذا البيت وفي هذا المكان الذي نزل فيه القرآن، فمكة مهبط الوحي، وأنتم تسمعون القرآن يتلى في هذه الليالي المباركة، قف وتأمل عندما تأخذ المصحف، هل مرت عليك بك صفحة من كتاب الله لا تجد إلا وتجد هذا الواعظ الأكبر يناديك؟ قف وتأمل واعلم أن الله معك وأن الله يراك وأن الله يسمع ما تقول. فهنا نجد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تعبير بالنفس أي أمر سبحان الله خفي، وأن ذلك الخيانة أثرها ظلما لنفس الإنسان، وأن بتلك الأفعال فالإنسان قد أضر بنفسه، وما الإنسان الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. الله جل جلاله خلقنا وما تكثر بخلقنا من بعد قلة ولا تعزز بنا من بعد ذلة، فالله غني سبحانه وتعالى والغنى وصف ذاتي له، والله قوي والله سبحانه وتعالى جل جلاله عليم، وأما الخلق لم يزيدوه في ذلك شيئا ولم ينقصوه من ذلك شيئا. فيقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، والله الرحيم قال فتاب عليكم، حيث أن ما حدث منكم كان ذلك الحكم الذي جاءكم لم تستطيعوا أن تصبروا عليه، فالله سبحانه وتعالى خفف عنكم وما حدث عنكم فجمع لهم بين ماذا؟ بين التوبة والعفو، ومعناهما واحد. قال العلماء جمعهما في مكان واحد بحيث إعلامهم أن رحمة الله الواسعة أنها أن ما حدث منهم قد محي عنهم ولم يبق في على أوزارهم شيء منه، فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال بعض العلماء إذا جمعت التوبة والعفو في مكان واحد فلكل منهما معنى، فتاب عليكم بمعنى أي مسح ذلك الذنب من صحائفكم، وعفى عنكم أي آثار الذنب أيضا لم يجعلها باقية عليكم، يعني لا الذنب ولا آثاره، واضح؟ فتاب تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. طبعا نحتاج أن نقف مع أيضا هذه الكلمات بمعانيها، ثم بقية الآية وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يكرمنا به في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.